الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. قالوا اضغاث احلام، وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. الملك راى رؤيا، وهي أنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. استنبط العلماء من هذه الآية أصول التعبير، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله في الإكليل، قال هذه الآية من أصول التعبير، وأن هذه رؤيا صادقة. والرؤيا الصادقة كما ذكرنا قد يراها المسلم وقد يراها الكافر. والمعنى معنى الرؤية الصادقة أو الصالحة الرؤية التي فيها تأويل، بخلاف الأحلام فليس فيها تأويل، إنما هي تهاويل من الشيطان. فقال الله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. وقال الملك، ففيه جواز تسمية الكافر ملكا، كما قال أيضا الإمام السيوطي هذا كافر، ومع ذلك أطلق عليه القرآن لفظ ملك. وأيضا هذا مما كان معروفا في زمانهم، في وقت ذاك الوقت، أن أهل مصر يطلقون على حاكمهم ملكا، بخلاف ما مر بعد ذلك أنهم كانوا يطلقون عليه فرعون. وذكر أهل العلم اختلاف التاريخين، بين التاريخ الأول وبين التاريخ الثاني، يعني بين مرحلة أن كانوا ملوك الرعاة فيطلق عليهم ملوك، وبين المرحلة الثانية أن جاء الفراعنة. ومن المعلوم أن يوسف عليه السلام قد سبق موسى عليه السلام بسنوات طويلة كثيرة، وهذا الذي قاله المؤمن في سورة المؤمن أي غافر، قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، وهو المؤمن الذي آمن مع موسى عليه السلام، فقال: ولقد جاءكم يوسف من قبل، فدلنا أن يوسف بعث عليه السلام قبل موسى عليه السلام، وأن المرحلة التي كان فيها يوسف في مصر تختلف عن المرحلة التي كان فيها موسى في مصر، والحكم، طريقة الحكم التي كانت في مصر في وقت يوسف تختلف عن طريقة الحكم التي كانت في مصر في وقت موسى عليهما السلام، موسى ويوسف. وأيضا اسم الحاكم يختلف عن الاسم الذي كان في وقت موسى، فاسم الحاكم في وقت يوسف الملك، واسم الحاكم في وقت موسى فرعون، هكذا يطلق عليه. فإذا قال الله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا صادقة، بدليل أن يوسف جعل لها تعبيرا. وقد يخطر بالبال سؤال: لماذا يعني ذكر أن الرؤيا لا تشتمل على صنف واحد؟ لو اشتملت على صنف واحد لدلت على المطلوب، اللي هو سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف. السبع العجاف رمز السنوات الشديدة، والسبع السمان رمز السنوات الخصب والخير، فقال لماذا لم يكتفي بشيء واحد اللي هو فقط البقرة؟ لماذا وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات؟ أشار بعض المفسرين إلى أن الإشارة بالسبع بقرات إلى الثروة الحيوانية، وبالسبع سنبلات إلى الثروة النباتية، فقالوا إنها ثروة نباتية وثروة حيوانية، سبع بقرات سمان ثروة حيوانية هائلة، وسبع سنبلات خضر ثروة نباتية هائلة. وهناك ارتباط كبير بين الثروة الحيوانية والثروة النباتية. وقال آخرون إن هذا من باب التأكيد، يقول التعدد من باب التأكيد، سبع بقرات سمان كنا سبع عجاف، معروف سبع السمان سنوات الخير والخصب، سبع عجاف سنوات الجدب، سبع سنبلات خضر سنوات الخصب، سبع سنبلات يابسات سنوات الجدب، لكن ذكر ذلك وكرره من باب التأكيد. فلما رأى الملك هذه الرؤيا إذا به يقصها على الملأ، الملأ الذين يجالسون الملك، أي في مكانه، في مكان قصره، في مكان ملكه. قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أفتوني في رؤياي. وقلنا الدرس الماضي وهذه فائدة مهمة، أن أي حاكم أو أي وال أو أي خليفة لا يمكن أن يستغني عن العلماء أبدا، لا علماء الدين ولا علماء الدنيا، لأنه أصلا هو وظيفته الخليفة الوالي الحاكم المسلم أن يحفظ الدين وأن يسوس الدنيا بها، كما قال إمام الماوردي رحمه الله. فهو وظيفته الأولى أن يحفظ الدين وأن يسوس الدنيا بالدين، فقال لا يستغني أبدا عن العلماء. ذلك مباشرة ما أول لنفسه، ما قال خلاص أنا عندي تأويل الرؤيا وأويلها نفسي، لا، رجع: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقلنا كان الولاة قديما يجعلون العلماء عندهم مرجعية، مرجعية في كل شأن يسألونهم، ويحتاج الخلفاء إلى علماء الدين وإلى علماء الدنيا كذلك. والبطانة لها أثر في التوجيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. قال: والمعصوم من عصمه الله، رواه البخاري، والمعصوم من عصمه الله. طبعا هذه قطعة من الحديث أو هذا الجزء من الحديث يصلح أن يستخدم في كل شيء، ليس فقط في البطانة الحسنة، البطانة على العموم. المعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله. قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. ولذلك البطانة لها أثر. يعني قال بعض أهل العلم: هؤلاء الملأ عرفوا التأويل أو لم يعرفوا؟ بعض أهل العلم قالوا هؤلاء عرفوا التأويل لكنهم كانوا بطانة سوء، كانوا بطانة سوء، أرادوا أن يطمئنوا ذاك الملك ولو طمأنة مخادعة. نقل بعض أهل العلم قالوا هؤلاء عرفوا التأويل لكنهم أرادوا أن يطمئنوا الملك طمأنة مخادعة، خدعوه لما قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، خلاص انتهى. يعني أيها الملك لا تجعل هذه الرؤية في بالك، لا تشغل نفسك بهذه الرؤية، هي أضغاث أحلام. فقال بعضهم قال ربما هؤلاء عرفوا لكن كانوا بطانة سوء للملك فما أخبره بالواقع، خلاف يوسف عليه السلام الذي لما عرف أخبر الناس بالواقع وكيفية النجاة: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك سب عام فيه يغاث الناس. وفيها تأويل الرؤيا مع وضع خطة اقتصادية محكمة لنجاة البلاد، تأويل الرؤيا مع وضع خطة اقتصادية محكمة لنجاة البلاد من هلاك ومن دمار اقتصادي. لكن هؤلاء قالوا كانوا بطانة سوء للملك فما أرشدوه على الخير ولا دلوه عليه. هذه واحدة. قال بعضهم قال هذا لها أثر في توجيه هذا. لكن ذلك قال: يا أيها الملأ، الملأ من الملأ؟ قال: الملأ سموا ملأ لأنهم يملؤون العين، سموا ملأ لأنهم يملؤون العين بمجالسهم ويملؤون العين كذلك بمقاعدهم من المقربين. ذلك كانت المشكلة دائما، مشكلة الأنبياء مع من؟ مع الملأ. مشكلة الأنبياء عليهم السلام كانوا يواجهون من؟ الملأ. قال: الملأ الذين كفروا من قومه، اقرأ القرآن، قال الملأ الذين استكبروا من قوله، وقال الملأ من قومه، الملأ، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسد الأرض وذرك وآلهتك، وقال الملأ. لماذا قال وقال الملأ؟ وقال لماذا المشكلة، مشكلة الأنبياء مع الملأ؟ قالوا لأن الدين يواجه مصالحهم الشخصية، فلا يحبون دعوة الأنبياء لأنها تواجه مصالحهم الشخصية. الأنبياء يدعون إلى عبادة الله، والملأ يدعون الناس إلى الذل والعبودية لهم، لذلك مباشرة معارضة تامة لدعوة الأنبياء عليهم السلام لما يدعو إليه الأنبياء. فأول ما يظهر نبي ويدعو، أول ما يعارضه الملأ، الملأ الذين استكبروا من قومه، الملأ الذين كفروا من قومه. فقالوا يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، وهذا تحدي أيضا، إن كنتم للرؤيا تعبرون، كأنك تستفز أنت الذي أمامه، قل إن كنت ماهرا افعل كذا، قل إن كنتم تعبرون للرؤيا الرؤى، إن كنتم تعبرون الرؤى أولوا رؤياي أفتوني. وقلنا كلمة أفتوني لها معنى، انتبه، أفتوني يدل أن الرؤيا فتوى، يدل أن الرؤيا فتوى. ذلك كان كثير من أهل العلم يتورعون عن تأويل الرؤيا لعلمهم أنها فتوى وأنها تحتاج إلى علم شرعي، ومن ليس له علم في هذا الباب الأصل ألا يجيب، من باب أن إنه إذا لم يعلم الفتوى الشرعية في الحكم الشرعي لا يجيب ويعتذر عن الإجابة. كذلك الرؤيا، كان الإمام مالك رحمه الله مع سبق قدمه ومكانته في العلم والفقه والحديث، إلا أنه إذا سئل عن الرؤيا يقول لا أعلم، إذا سألتمونا عن الحلال والحرام علمنا، وأما الرؤى فنحن لا علم لنا بها، ويقول إنما هي فتوى، إنما هي فتوى. فلذلك لا يجوز أن تؤول الرؤيا من أي واحد. ذلك انظر الآن إلى هؤلاء الذين قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعلمين. طبعا قالوا أضغاث أحلام، أضغاث، الضغث ما هو الضغث؟ قالوا الضغث هو النبات المختلط، أضغاث جمع المفرد ضغث، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هذا أيوب عليه السلام لما قال الله خذ بيدك ضغثا، نباتا مختلطا، حزمة 100 حزمة أو ضغث، فخذ بيدك ضغثا يعني نباتا مختلطا أو عودا، قال واضرب به ضربة واحدة ولا تحنث، أي في يمينك. فقوله هنا قالوا أضغاث، يعني استعملت بعد ذلك الأضغاث للأشياء المختلطة التي لا معنى لها، كما النبات مختلط، فقالوا استعملت بعد ذلك في الأشياء المختلطة التي لا معنى لها. أضغاث أحلام، هذه تخاريف وتهاويل. يعني نعم هناك من الأحلام ما هي أضغاث، صحيح. قال رجل يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع ويتدحرج وأنا أتبعه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك، لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك. هذه أضغاث أحلام، هذه تهويل، هذا لا هذا الذي رأيته ليس رؤيا، هذا حلم وهذا من الشيطان. قال لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك، إيش يقطع رأسك ويتدحرج وأنت تتبعه، لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك. لذلك قالوا أضغاث أحلام، ثم كرر قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الشيخ السعدي رحمه الله هنا يقول، وهذه فائدة مهمة، يقول وهذا من لطف الله بيوسف عليه السلام، هذا من لطف الله بيوسف. شوف اللطف الإلهي أيها الإخوة بيوسف عليه السلام في كل مرحلة من مراحل حياته. تعرف مختصر قصة يوسف آخرها، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. والله يوسف ألقي في الجب، الله لطيف، أخرج من الجب، الله لطيف به، بيع، الله لطيف، في بيت امرأة العزيز، الله لطيف به، أخرج من بيت امرأة العزيز بعدما دعي للشهوات، الله لطف به، أدخل السجن، الله لطيف به، أخرج من السجن، الله، إن ربي لطيف لما يشاء. هذا مختصر قصة يوسف، أن الله لطف بيوسف عليه السلام. يعني قال فلبث في السجن 4 سنين، هذا إنسان لا يؤبه له، عبد مملوك يعني، كان أوبه في السجن 4 سنين، والساسة هناك وكذا لا يهمهم، لا يعنيهم شأن هذا الإنسان. لكن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فهيأ الله الأسباب ليرى الملك الرؤيا. كيف يرى رؤيا ملك هذا؟ كيف يرى؟ من أين جاءت هذه الرؤيا؟ أراد الله أن يهيئ هذا السبب. ثم السبب الثاني اللي بقول الآن الشيخ السعدي يقول: وهذا من لطف الله تعالى بيوسف. قال: فلو عبرها يوسف تلك الرؤيا ابتداء قبل أن يعرضها الملك على الملأ من قومه وعلى علمائهم فيعجزوا عن تعبيرها، لم يكن ليوسف ذلك الموقع من نفس الملك ومن قلبه. لو أنه مباشرة الملك قال: أنا رأيت رؤيا، وقصها على الساقي وحده، والساقي ذهب إلى يوسف ويوسف جاء بتأويل الرؤيا، لم يكن موقع في نفس الملك ليوسف، لأنه الآن هم خلاص عبر الرؤيا، ممكن لو عرضت على آخرين لعبروا الرؤيا، لكن يقول لما عجزوا عن تأويل الرؤيا جميعا الملأ وكذا، ويبدو أن الأمر انتشر، الملأ الأمر في المملكة انتشر، الملك رأى هذه الرؤيا، الجميع اهتم بمسألة الرؤيا، الآن تذكر الساقي وذهب إلى يوسف فعبر يوسف الرؤيا، فلما عجزوا جميعا وعبرها يوسف وقع موقع يوسف في نفس الملك موقعا عظيما. قال: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لأنه لو كان مثل من البداية عبرها ما قال ائتوني به أستخلصه، قل هذا عبره غيره يعبره، لكن لما عبر الرؤيا علم أن هذا الرجل قد أوتي علما خاصا ليس عند أحد من الناس. فانظروا يقول الشيخ السعدي إلى لطف الله بيوسف، لطف الله بيوسف. قال: وهذا نظير إظهار الله، إظهار فضل الله عز وجل، هذا نظير إظهار الله تعالى فضل آدم على الملائكة بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم الأسماء، قالوا قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أول شيء سأل الملائكة، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن لا نعلم يا رب، أنت الذي تعلمنا لا نعلم. فقال الله تعالى: قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فحصل بذلك زيادة فضل لآدم عليه السلام، يعني لما قال أنبئهم بأسمائهم علم آدم شيئا ما علمه للملائكة. وأول شيء قال الملائكة: أولا أنتم أنبئوني بأسماء هؤلاء، عجزوا عن ذلك، فأخبر آدم فآدم عليه السلام تكلم، فظهر فضل آدم. وكذلك كما يظهر فضل منزلة أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأنهم لا يذهبون إليه مباشرة في الشفاعة، مش مباشرة أول ما يذهبوا فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام ثم يذهب فيسجد تحت العرش ويدعو الله ويفتح الله على محمد لم يفتح من قبل، لا، يذهبون إلى نوح عليه السلام أو آدم، يا آدم أنت خلقك الله، إلى نوح، إلى إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم يقول: لست لها، لست أنا، لست لها، يعني أنا ليس الأمر إلي في هذا الأمر، في الشفاعة ليست لي. واستشفع الناس بأهل العرض في إراحة الناس من ذا الموقف، وليس فيهم من نبي ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يأتونه. قال عليه الصلاة والسلام: فأسجد تحت العرض وأدعو الله ويفتح الله عليه. يظهر فضله زائدا أنهم ذهبوا إلى غيره، ثم بعد ذلك كأن الأنبياء يقولون: لا لا، نحن لسنا بأصحاب تلك المنزلة، حتى أتوا نبينا صلى الله عليه وسلم ويشفع عليه الصلاة والسلام في موقف المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. يقول الشيخ السعدي: فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصال البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه، سبحانه. فكيف كان لطف الله بيوسف أن هؤلاء عجزوا عن تأويل الرؤيا، كل من في المملكة عجز، الآن يوسف عليه السلام أنت الذي تعلم، حصل الموقع العظيم في نفس الملك ليوسف عليه السلام وقربه، لأنه هو الذي يعلم الناس، كل أهل المملكة ما علموا. فقال هؤلاء الملك، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يقول العلماء إن هؤلاء الملأ يعني في هذا الموقف لما قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، قال هؤلاء كانوا على غير علم بتأويل الرؤى. وهؤلاء أيها الإخوة احترموا أنفسهم، كما يقول البعض، يقول هؤلاء احترموا أنفسهم، يعني قال لا نعلم. ما قال واحد يا ملك ترى أنا رأيي أن تأويل رؤياك كذا، والثاني قال ممكن، لا لا احترموا أنفسهم، قال ما عندنا علم بهذا التأويل، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فيقول يا ليت أهل الإسلام يتعلمون هذا الأمر من هؤلاء الكفار الذين تواضعوا واحترموا أنفسهم بأنهم لا علم لهم، ما عندهم علم. فيا ليت أن المسلمين الواحد منهم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أعلم. هم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ذلك قال كان يقول أهل العلم من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري، يعني اللي بيظل يتعود أنه يتكلم ولا يقول لا أدري أصيب في المقتل، أصيب في المقتل. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله مسألة، قال أو عبد الله بن عمر لا أدري لا أعلم، لا يوجد أحد يا إخوان من البشر يحيط بالعلم كله مهما وصل، عبد الله بن عمر من علماء الصحابة. فإذا به يقول يا أبا عبد الرحمن أنا جيت أسألك وتقول لا أدري، قال نعم لا أدري، وأخبر من وراءك أني سألت أبا عبد الرحمن فقال لا أدري، أخبر الناس أيضا أني سألت عبد الله بن عمر فقال ابن عمر لا أدري لا أعلم. ثم ذهب الرجل ولا قال الراوي الذي يجلس مع ابن عمر، فقبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يقصد نفسه، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لا نعلم لا نعلم. الذي يتعود، حتى العلماء يقولون ينبغي للعالم أن يربي تلاميذه على لا أدري، لأنه إذا قال كل شيء أدري 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 هذا يصبح أيها الأخوة من الذين يقولون على الله بغير علم، وهذا من أعظم الذنوب. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله، يصبح يقول على الله قولا، يفتري على الله كذب، يقول قولا بلا علم. للأسف الآن بتشوف الناس في المجالس فتوى، شو رأيكم يا إخوان؟ إيه شو رأيكم؟ هذه مسألة مشورة، يعني نتشاور، حلال ولا حرام؟ شو رأيكم؟ وكل تجد ما شاء الله في المجالس الشافعي وأبو حنيفة والإمام مالك، والكل يدلي برأيه، والكل يتكلم حلال حرام. الحلال والحرام يا إخواني هذه ليست لعامة الناس، الحلال والحرام في الفتوى ليست لعامة الناس، مش أي واحد بتكلم في الحلال والحرام. أنت إليك تتكلم عن عظمة الله، عن قدرة الله، أنت تتكلم عن الدار الآخرة، عما تعلمه أنت، لكن الحلال والحرام لا يجوز أن تخوض فيه إلا ببينة وبصيرة. فيقول هؤلاء كفار، وبعد ذلك قالوا الله ذكر نموذجين، قال ذكر أعلى نموذجا في منتهى الرقي، ونموذج اللي هو نموذج كافر. قال نموذج غاية الرقي الملائكة، وهم ملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن لا نعلم يا رب، أنت الذي تعلمنا. ونموذج هؤلاء الكفار قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم إذا باللطف الإلهي الآن يستمع الساقي لرؤيا الملك، قال الله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه. هذه الدكرة كيف جاءت؟ يعني كيف أصبحت في اللغة الدكرة؟ قل الدكرة عن تذكر، طب كيف أصبحت الدكرة؟ هناك لطيفة لغوية فيها نكمل إن شاء الله في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.